الأخ الهوامل غير موجود، الشيخ محمد الهوامل عشان يرفع المتن، نريد ننتظر الشيخ محمد الهوامل عشان يرفع المتن. أنا الأخ محمد السعيد ممكن تقابلني على الخاص؟ على أي حال لم يتصل أحد إلى الآن، انطلق مني أمس أثناء الدرس من عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من اتصل أو شيء، لكن هي أنت الآن في الخاص، أنا الآن أتكلم معك. ما أنت طلبت أمس مني وكنت أريد أن أجيب عليك لكنك ذهبت ولم أخبرك. لعله وصلك الآن الكلام، لكن كنا نريد الأخ محمد الهواملة يرفع متن الأصول. على أي حال بإمكاننا أن نتكلم تكملة لباقي الدرس الماضي في الإجماع، وهو لا يزال سيأتي باب الإجماع مستقل، سيأتي مكان خاص للإجماع. ممتاز، إذا أردت أن تنسق مع أهل الجمع ما في أي إشكال، ممتاز ولك ذلك. أنا أرسلت لك بالاسم وال ما يكتبه الله سبحانه وتعالى يكونوا مقدر خير إن شاء الله. أنت عندك إيميلي؟ بريدي عندك؟ المقربي 65 أنا أعطيتك إياه. خلاص على اتحال يعني أنت مفوض في هذه المسألة، وإن شاء الله يكتب الله ما فيه الخير. نقول نتكلم عن الإجماع. الإجماع الفقهاء لا شك الإجماع اختلف فيه العلماء على أقوال، فأساسا بعد التابعين مباشرة هل التقى العلماء حتى يجمعوا؟ يعني هو الإجماع ما تعريفه أصلا؟ الإجماع هو اجتماع علماء أو مجتهدي العصر، على مسألة من المسائل أو على حكم شرعي يجمعوا عليه، تعرض عليهم واحدا واحدا ثم يبدون رأيهم جميعا فينعقد هذا الإجماع. فهل هل حدثت حادثة أو حصلت أن عرضت على الفقهاء جميعهم مسألة من المسائل ثم أبدى كل واحد منهم رأيه في المسألة؟ ما أعتقد أن هذا حصلت أصلا. يعني أحيانا ندافع عن الإجماع وأن الفقهاء قالوا الإجماع وأن حصل في عصر الصحابة مثل إيش؟ مثل ايش حصل بعصر الصحابة؟ هات مثال. الإجماع على السدس. سدس له نص، ما في إجماع السدس له نص أنه يأخذ أن السدس أن الجد يأخذ يعني في القياس أنه يأخذ مع الأب. ضع النخل الآن في الصورة، ضع المتن في الصورة حيث الكلام هذا الموجود الآن معتبر أقصى فيه وكذا، أقصى قيامه من وقت الغسل إلى تعذر إلى تعذر المثل. إجماعهم لا كيف تروح إجماعهم كيف إجماعهم على 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 إجماعهم على إمامة أبي بكر. شوف مسألة أنهم أجمعوا على إمامة أبي بكر على فيه نظر، فيه نظر هل طرقت جميع أو هل أتى الصحابة بكل ما أو عرضت المسألة على كل الصحابة فأبدوا رأيهم جميعا، يعني هناك من لم يبايع، سعد ما بايع يعني وكان على أساس أنهم بي 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 يعني بيرشحوه خليفة، أيضا كان هناك رأي آخر مننا أمير منكم وزير مننا كذا عرفت، لكن على أي حال ما بايع. وهناك من يقول أن علي أيضا، لكن علي الحقيقة أنه بعد ذلك بايع، فليس هناك إجماع حتى على إمامة أبي بكر. هات إجماع ولكن خلافه غير معتبر. هذه المسألة الآن كيف خلافه غير معتبر؟ الآن تعريف الإجماع، تعريف الإجماع اتفاق أهل العصر، اتفاق أهل العصر، يعني ليس هناك مخالف على مسألة من المسائل توضع تطرح لديهم فيجمعون على حكم هذه المسألة، ولم يخالف في ذلك أحد، بل يبدو صراحة من تعريف الإجماع أن يظهروا صراحة، فلو نطق الجميع وسكت واحد أو اثنين أو ثلاثة فيكون إجماع سكوتي، هذا يكون حجة وليس إجماع. هل نطقوا جميعا؟ فيه نظر. الإجماع من تعريفهم اجتماع مجتهدي العصر على حكم من على مسألة من المسائل أو على حكم شرعي يبدون آراءهم ويظهرونه صراحة علنا، فإذا سكت واحد منهم لا يكون إجماع. إذا أخذت أيضا تعريف الغزالي عند المشكلة أخرى، لو أخذت من تعريف الإمام الغزالي للإجماع اتفاق الأمة، يقول أمة محمد يعني من الخلافة إلى يعني من بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، إذا فلو أخذناه على ظاهره لن يستقيم إجماع، والخلاف أيضا قائم على أنه لو جاء عصر من العصور ونقض هذا الإجماع أو خالف أو وجد مخالف هل يعتبر أو لا يعتبر، على قولين، قول يقول أنه ممكن فيقول لا يستقيم إجماع، وقول يقول لا، إذا انقرض انتهى الكلام خلاص ما في داعي، فالخلاف موجود، ما في، ليس هناك إجماع على مسألة من المسائل ليس فيها نص. انتبه، هم أنفسهم يعرفون الإجماع بأنه لا بد أن يكون مستندا إلى نص، لا بد أن يكون مستندا إلى نص، لا بد أن يكون مستندا إلى دليل، لا بد أن يكون مستندا إلى آية أو حديث. ولذلك الإمام الشافعي يقول أهلا بالأخ الهوابلة، أين الشيخ الهوابلة اليوم تأخر، نريد المتن، نريد أن ترفع لنا متن الأصول، من حرم الأصول حرم الوصول. ما في السلام عليكم الله وبركاته. لا على أي حال هذه الأيام الشوق يحن إليكم والحنين موجود إليكم أيضا وما في أي إشكال، لكن الوقت الآن الوقت يتأخر، الوقت يتأخر، وكل يوم يعني أنا في المسجد وأنتم قد دخلتم الغرفة، لكن يعلم الله أن حنيني إليكم، فحتى لو تأخرت ولا شيء يكفيكم الحنين مع الأنين. الآن نريد أن ترفع المتن، قال وهل يجوز أن يخرج مثل هذا من الترجيح من الناس من قال لا أنت أنا رفعت من النسخ، ما أدري من أين رفعت، لكن نحن كنا في الإجماع، كنا في الإجماع هذا أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الإقرار. لا نحن قد مشينا، نحن قد أخذنا يا أخي نحن قد أخذنا قد أخذنا الإقرار وأخذنا الإجماع. الدرس الذي يليه وأما الإجماع، أيوة هذا هو، وأما الإجماع نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وأما الإجماع فيجوز التخصيص به لأنه أقوى من كثير من الظواهر. يعني يريد أن يقول أن الأمة أو أن العلماء جميعا إذا أجمعوا على أمر معين فإنه يكون أقوى من الأدلة الظاهرة، لأن الأدلة الظاهرة قد يدخلها شيء من العموم، قد يدخلها شيء من الاحتمالات، أما الإجماع فإنه يكون قوي جدا ولا يدخله أي احتمال، ولا يدخله أيضا نسخ، ولا يدخله أيضا تخصيص، لأنه يكون حجة متأخرة. فإذا جاز التخصيص بالظواهر وهي ممكن أن يقع فيها شيء ويحصل منها وإذا كان الظواهر، إن كان في الظواهر جاز التخصيص بالظواهر فمن باب أولى، يقول فمن باب أولى أن يصلح أن أن أن, 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 أن أن يخصص بالإجماع لأنه أقوى. لكن كما قلنا بالأمس نريد أن نثبت هذا الأمر، هل فعلا هناك إجماع؟ هل فعلا حصل هذا الإجماع؟ أنا يعني سأرجع هذا الكلام والقول في هذا الكلام إلى أن نصل إلى الإجماع قريبا إن شاء الله، ثم نتكلم بعد ذلك عن الإجماع بشكل موسع، فاستعدوا له جميعا. وعلى الأخ أحمد الحلواني وغيره أن يأتي بالنعول ونستعد للحرب الشعواء ويثبت وننفي وندور ندور مع الحق حيث دار، ندور مع الحق حيث دار. فإذا وجد إجماع قلنا به، إذا وجد الإجماع قلنا به، ثم بعد ذلك نفصل هل هو المقصود إجماع الصحابة، يعني هل الصحابة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينتشروا ولم يتفرقوا في الأرض؟ هل كلهم بقوا في المدينة فقط؟ حتى أن عرضت مسألة عليهم جميعا فأبدوا جميعا آراءهم وكلمتهم وقالوا الحكم الشرعي كذا نطقا وليس سكوتا، لأنه لو سكت واحد منهم يكون إجماع سكوتي. لا، نحن نريد الإجماع المعروف أن يبدي صراحة هؤلاء إذا ثبتوا هذا، إذا وجد هذا، فإننا نكون بعد ذلك مسلمين بهذا الإجماع. لكن نحن الآن في المسألة الذي بعده، القياس. لا، في مسألة في القياس، القياس كأنه قبل هذا، لكن أنت تقول وما قول الصحابي؟ قول الصحابي أنا عندي في المتن، أشوف أبحث أنا عندي بعد الإجماع مباشرة الصحابي، قول الصحابي، لكن قال المؤلف رحمه الله تعالى لا ارجع ارجع الى الـ الى الـ الى الـ قول الصحابة، لا في اشكال، قول واحد، واما قول واحد من الصحابة ثم سيأتي بعد ذلك بعضهم القياس، هذه ما في اشكال. ارجع الى القول واحد من الصحابة. نعم، وأما قول الواحد من الصحابة إذا انتشر وعلم له مخالف لم يجز التخصيص. قال وأما قول الواحد من الصحابة إذا انتشر وعلم له مخالف لم يجز التخصيص، وإن لم يعرف له مخالف فهو حجة يجوز التخصيص به، وإن لم ينتشر فإن كان له مخالف لم يجز التخصيص به، وإن لم يكن له مخالف فهل يجوز التخصيص به؟ يبنى على القولين في أنه حجة أم لا، لأن معنا قولين جديدين، جديد وقديم. الجديد أنه ليس بحجة، والقديم أنه حجة كما سيأتي معنا إن شاء الله مفصلا. فإذا قلنا ليس بحجة لم يجوز التخصيص به، وإذا قلنا أنه حجة فهل يجوز التخصيص به؟ فيه وجهان، أحدهما يجوز والآخر إلى أن قال المؤلف رحمه الله تعالى. إذن قال فصل، أما قول واحد من الصحابة، يعني إذا قال أحد الصحابة بخلاف العموم، وجد معنا لفظ في القرآن أو في السنة عام، فقال الواحد من الصحابة بخلاف هذا الوارد، بخلاف العموم الوارد عن الشارع، إذا لم يكن هو الراوي للعموم وكذا عمله بخلاف العموم، إذا انتشر يعني بلغ بين الصحابة وعلموا به الصحابة وسمعوه ولم يعرف له مخالف، الكل وافقوه ولم يعرف له مخالف فيه، فهو حجة. شوف، ما ليس إجماع، فهو حجة. يجوز التخصيص، يجوز التخصيص أي يعني تخصيص العموم به. لماذا؟ لأنهم رأوه أنه إجماع سكوتي أو حجة مقطوع بها على عدم وجود الخلاف. وإن لم ينتشر، يعني ما أحد عرفه، لم ينتشر بين الصحابة، فإن كان له مخالف، يعني وجد مخالف ابن عباس أو فلان أو فلان أو كذا، وجد مخالف، فليس بحجة قطعا، ليس بحجة قطعا، ولم يجوز التخصيص به. وإن لم يكن له مخالف فهل يجوز التخصيص به بعد ذلك؟ قال يبنى، يعني يبنى هذا القول بجواز التخصيص به والقول بعدم التخصيص على القولين الذي تكلمت عنه في أنه هل هو حجة أم لا. فإذا قلنا إنه ليس بحجة، وهو القول الجديد للإمام الشافعي الذي قال به بعد أن ذهب إلى مصر، لم يجز التخصيص به. وإذا قلنا أنه حجة، وهو القول القديم للإمام الشافعي الذي يقدم فيه على القياس، قدمه على القياس وقاله قبل دخوله إلى مصر وقبل أن يغير آراءه القديمة، قال أن قول الصحابي حجة. فقال فهل يجوز التخصيص به؟ فيه وجهان اختلفا فقهاء الشافعية، وليس الشافعي وإنما فقهاء الشافعية أنفسهم، على أنه هل يجوز التخصيص به أو لا يجوز. أحدهما يجوز، يعني يجوز التخصيص لأن هذا الصحابي يعتبر عدل، لا يقول أو لا يعمل بخلاف ما ورد عندهم العموم الثابت عن الكتاب أو السنة إلا لوجود دليل، فإن مخالفة الدليل لا لموجب لا تجوز شرعا أصلا، فكيف تجوزها على الصحابي؟ القول الثاني يقول لا يجوز، يعني لا يجوز التخصيص به لأنه لا يجوز التخصيص به لأنه قد يخالف ذلك لدليل في ظنه، وظنه لا يكون حجة، لماذا تجعلون ظن الصحابي حجة ودليل؟ إذن لا يجوز التخصيص بفهم الصحابي لأنه قد يخالف ذلك لدليل في ظنه، توهم أو ظن أنه مخالف عمل به فلا يكون حجة على غيره، فقد يظن ما ليس بدليل دليل، وقد يعني قد يلجأ إلى فهم أو يتوصل إلى فهم يكون خلافه هو الصواب. والتقليد للمجتهد من مجتهد مثله لا يجوز، لا يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا لا سيما في مسائل الأصول. الكلام الآن في القياس، ارفع القياس. سيتكلم هو الآن، الكلام الأول واضح أنه لا يجوز التخصيص به، الثاني لا يجوز التخصيص به. ارفع. وأما القياس، قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما القياس فيجوز التخصيص به، ومن أصحابنا من قال لا يجوز التخصيص به وهو قول أبي علي الجبائي، واختار القاضي أبا بكر الأشعري أبي بكر الأشعري يقصد فيه أبي بكر الباقي اللاري في الأصول إذا قال القاضي يكفي. وقال عيسى بن أبان إذا ثبت تخصيصه بدليل يوجب العلم جاز التخصيص به، وإن لم يثبت تخصيصه بدليل يوجب العلم لم يجوز. وقال بعض أهل العراق إن دخله التخصيص بدليل غير القياس جاز التخصيص به، وإن لم يدخله التخصيص بغيره لم يجوز. والدليل على جواز ذلك أن القياس يتناول الحكم فيما يخصه بلفظ غير محتمل، فخص به العموم كاللفظ الخاص. سيأتي معنا إذا فصل خاص بالقياس ونتكلم عليه إن شاء الله كلمة كلمة. قال فصل أما القياس أي قياس نص خاص إذا عارض عموم نص آخر. نحن الآن نتكلم في العموم وتخصيص العموم، ما نتكلم في القياس ولا في الإجماع. سيأتي باب مستقل للإجماع ونتكلم فيه إن شاء الله بتوسيع ونتوسع فيه، ولا نخرج إلا وقد أتينا عليه من كل جوانبه، لأن فقهاء الشافعي أصلا يقولون بالإجماع وينسبونه للإمام الشافعي، يعني الشيرازي الآن يقول بالإجماع وينسبونه للإمام الشافعي، الغزالي كذلك، الصيرفي، كل من ذكر عنه أنه يقول هذا مذهب الإمام الشافعي، بل يكاد يكون شبه إجماع إذا قلنا به أن مثبت الإجماع هو الإمام الشافعي، أن مثبت الإجماع هو الإمام الشافعي، لأنه هو الذي استدل بقوله تعالى وبني شاقق الرسول من بعد ما يتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم. قال يعني تولى أو يعني خالف العيش أو خالف الأمة أو خرج عن نطاقها، في هذه الحالة يكون مخالفا للإجماع، لكن هذا فيه نظر. وإن سلمنا به فإننا نقول أن الإجماع الذي يقصده الإمام الشافعي هو بيّنه بعد ذلك في كتاب جماع العلم، بيّن هذا الكلام، وفي كتاب الرسالة، وفي كتاب وفي الأم أيضا، وفي خلاف مالك، وفي خلاف العراقيين، بيّن كلامهم وبيّن أن المقصود بالإجماع، حتى قيل له أنك لا تقول بالإجماع، قال بلى الإجماع كثير، ثم تكلم أن المقصود بالإجماع عند الإمام الشافعي في المسائل المعلوم من الدين بالضرورة. أن الظهر أربع والمغرب ثلاث والصبح ركعتين والحلال والحرام والطلاق والكذا والأشياء هذه، هو الذي يقول أنك إذا قلت أجمعوا لا تجد من يخالفك. أما إذا أتيت ب... قال فصل. وأما القياس، أي قياس نص خاص إذا عرض عموم نص آخر كما قلنا، فيجوز التخصيص به، يعني يجوز التخصيص مطلقا سواء خص العام بقطع أو لا، يعني خلاف ليش للأحناف، وسواء كان القياس قطعيا أيضا أو ظنيا، لكن هذا عند الأئمة الثلاثة والأشعري وأبي حسن البصري وأبي هاشم تكلموا أيضا ووافقوا على هذا الكلام. ثم القياس القطعي وهو ما كانت العلة فيه محققة. أيوة سيأتي إن شاء الله نتكلم نحن عن القياس ونتوسع إن شاء الله فيه هناك. قال ومن أصحابنا من قال لا يجوز التخصيص به، وهو قول أبي علي أبي علي الجبائي طبعا الجبائي يرى تقديم العموم على القياس، تقديم العموم على القياس. قال واختيار القاضي أبي بكر الأشعري وطائفة كثيرة من الأصوليين رأوا التوقف، رأوا التوقف، وذلك لوجود تعارض عندهم، تعارض الحجج أن القياس فرع والعموم أصل، قالوا هكذا، قالوا القياس فرع والعموم أصل ولا يقدم فرع على أصل، لأنه إنما يطلب بالقياس ما لا نص فيه، فكيف يثبت القياس خلافه؟ لا هم هل يتفقوا بعد ذلك على العلة أو لا يتفقوا، لأنه معهم العلة اللي هي القطعية وغير القطعية. قال وهو اختيار القاضي أبو بكر الأشعري. وقال عيسى ابن أبان، عيسى ابن أبان احنا تكلمنا في ترجمته وأنه من فقهاء الأحناف، عيسى ابن أبان ابن ثابت، عيسى ابن أبان قال وقال عيسى ابن أبان إذا ثبت تخصيصه بدليل يوجب العلم جاز التخصيص به، وإن لم يثبت تخصيصه بدليل يوجب العلم لم يجوز. يعني عيسى ابن أبان يقول إذا ثبت تخصيصه، يعني هذا العام الموجود، الدليل الموجود في القرآن أو في السنة وهو عام من الكتاب والسنة متواترة بدليل يوجب العلم، يعني قطعي مستقل مقارن ولو حكما، لأن عندهم معروف التخصيص كيف يكون، جاز التخصيص به بعد ذلك أي بالقياس. لماذا؟ قال لمساواته للقياس في الظنية، لأنه بتخصيصه بالقطعي المذكور صار ظنيا. العام عندهم قطعي الأحناف، العام عندهم قطعي والخاص ظني، لأنه لما انفتح باب التخصيص صار معناه غير مرادا، واحتمال إخراج بعض آخر منه موجود فيه، فيجوز تخصيصه بالقياس، والتفاوت بينه وبين القياس بالظنية غير مفيد. طبعا هذا الذي قاله عيسى بن أبان هو رأي الأحناف، يعني قالوا مثال قوله تعالى حل الله البيع وحرم الربا، حل الله البيع وحرم الربا، فهذا مخصص مستقل مقارن موصول، إلا أنه مجمل، إلا أنه مجمل بينته السنة بالأشياء الستة المعروفة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها بالبر الشعير والملح والتمر والذهب والفضة، هذه الأشياء الستة التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث مستقل. لحظة، لا أليس على رأي ابن أبان يكون التخصيص بدليل وليس بقياس؟ لا هو يتكلم الآن، يتكلم على أن القياس ضعيف مش ممكن يصل إلى أنه يعني يخرج بعض أفراد العام، ضعيف لا يمكن فيه تخصيص، لا يمكن يكون التخصيص به، لكن يقول وهو مذهب الأحناف أن لو كنتم طلبتم شوية أن العام إذا خصص، إذا دخلوا التخصيص وقلنا به يعني الأحناف وقلنا أنه الآن مخصص، صار الآن ضعيف، صار هذا الآن العام اللي كان قطعي صار ضعيف يعني نزل درجة فتساوى مع القياس لا يجوز بعد ذلك. يعني إذا قد دخله التخصيص ابتداء بعد ذلك ممكن يخصص مرة أولى وثاني وثالث ورابع ولا إشكال. فيقول مثلا قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، إذا أجاز البيع مطلقا ثم حرم الربا فهذا مخصص مستقل، إلا أنه مجمل بينته السنة الأشياء التي ذكرناها في الحديث ثم قيس عليه كل ما يوجد فيه علة الربا وهي إيش؟ القدر والجنس. مثلا كالأرز، إذا قلنا أن الآن الربا في الأشياء في المطعومات البر، حر الرسول صلى الله عليه وسلم جعله ربا، البر بالبر ربا، الشعير بالشعير ربا، إلا هاء وهاء مثلا بمثل. وقد ذكرنا لكم في كتب الفروع في الفقه أنه يشترط فيه ثلاثة شروط إذا باع شيء بجنسه. الآن أتى بالذرة الدخن فيحرم بيعها بجنسها متفاضلا وهي خارجة من عموم أحل الله البيع، وهذا هو التخصيص للعموم بالقياس بعد التخصيص بالقطعي. هل فهمتم هذا؟ من يقول لي ايش فهم اين محل الدليل وايش وماذا فهمته؟ الاخ الحلواني بين لنا ما فهمت من هذا المثال غير احنا. قال محل الدليل هو أنهم يخصصون القياس بالعموم. ما جبت جواب، ما جاوبت. الهوامل يقول الأحناف يقيسون على أصل وليس على فرع، مخرج على أصل. ما أدري أنا ماذا تقول. أنا أفهم ماذا تقصد لكن أنت الآن أبعدت شوي. شوف انتبهوا يا قوم، نحن مر معنا أن معنا عام معنا خاص، انتبه كما يا حلواني، معنى العام على عمومه والخاص على خصوصه. الله سبحانه وتعالى قال في مسقة السماء العشر، إذا أي شيء ينبت مما سقته السماء في الأرض ففيه العشر، هذا عام سواء كان بلغ نصابا أو لم يبلغ نصاب، سواء كان مقتاتا أو غير مقتات، سواء كان إذا سواء كان موثق أو لا يوثق. لكن جاء معنا حديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. لا أنا أريد أن أفهم شيء، لحظة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، هذا الأرخص يقضي به على الآب. يعني ليس كل ما نبت في الأرض فيه زكاة، بل لا بد أن يكون مما يوثق يعني طعام يدخر، ولا بد أن يكون قد بلغ نصابا. الأحناف لا، الأحناف عندهم العام قطعي والخاص على فضني يروح على جنب، ما يعملوا به، فيجيبون كل شيء يخرج من الأرض يجوا فيه زكاة ولو كان حفنة طعام، ولا يقولون بهذا الخاص. الشافعي يقول الجمهور أن هذا خاص قضى عليه، يعني أخرج بعض أفراده. طيب متى يقولون بالتخصيص الأحناف؟ قالوا إذا اتصل بالعام، كإذا قلت مثلا قام القوم إلا زيد، يعني متصل مثلا. يجوز التخصيص، وإلا إذا كان متأخر فيكون نسخا. خلاص؟ طيب إذا كان لا يقولون بالنص، انتبه، إذا كان لا يقولون بالنص المساوي للعام أنه مخصص، فكيف يقولون بالقياس أو بالإجماع؟ بعيد. فأتوا بمثال قبل أن نأتي بالمثال، قالوا إلا إذا كان هذا العام قد ضعف. عندهم العام قطعي، انتبهوا، العام قطعي طيب متى يكون العام ظني؟ إذا دخله التخصيص. أها، قالوا إذا دخله التخصيص وكان التخصيص متصلا وقلنا به، هنا في هذه الحالة نقول نستطيع الآن أن نخصص أيضا هذا العام لأنه قد دخله التخصيص فضعوف، وإلا هو قوي. أتوا بهذا المثال، قوله تعالى حل الله البيع، هذا عام خلاص. حرم الربا، حرم الربا هذا تخصيص، أخرج بعض أنواع البيوع، أخرج بعض أنواع ما لا يجوز بيعه للنص، وهو متصل عندهم، إذا التخصيص لا إشكال. جاءت السنة بتثييب بمخصص مستقل مقارب موصول لكنه مجمل، هذا التخصيص، أقصد هذا القرآن أو هذه الآية مخصص، يعتبر عندهم وعندنا مخصص لكنه مجمل. حرم الربا، أي ربا؟ هل هو واضح الآن؟ لا، ما هو واضح. جاءت السنة تبين الأشياء التي هي ربا، وهي الأشياء الستة: الذهب، الفضة، البر، الشعير، الملح، الطب، واضح، ستة الأشياء. طيب وجدت العلة، تبين الفقهاء ما هي العلة في المطعوم، قالوا فيه الطعم مثلا أو القدر والجنس، ممتاز. إذا لما نقول البر، البر لا يجوز بيعه بمثله متفاضلا، هذا مخصص، انتبه. الله يقول أحل الله البيع، هذا لفظ عام. هل يجوز بيع البر بالبر متفاضل؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه قد خصص بدليل مستقل مبين للتخصيص الذي قال وحرم الربا، فبينه بالأدلة أو بالتبيين بأن هذا البر إذا باع بر لا يجوز إلا أن يكون مثلا بمثل، هذا هو التخصيص. خلاص انتهينا. إذا هذا نص. طيب هناك قياس على هذا النص، وهو أن الذرة، الدخن، يعني هذه الأشياء ممكن تقاس بجامع علية الطعم تجري فيها الربا. إذن فنقول عدم جواز بيع الذرة أو الذرة أو الغرب أو الدخن يعتبر تخصيص بالقياس، قسناه على الأصل الذي هو البر، والبر أصلا مخصص لي لقوله تعالى حل الله البيع. لما جوز الأحناف هنا أن يدخل التخصيص بالقياس؟ قال لأنه لما دخله التخصيص حل الله البيع وحرم الربا، دخله التخصيص فضعف، صار ضعيف، ممكن يدخله في أي وقت عادي، يدخله بالقياس، يدخله بالإجماع، يدخله بأي شيء، لأنه لم يصير قطعيا عندهم، ليس قطعيا. أعتقد اتضح المثال. قال وإن لم يدخله التخصيص بدليل يوجب العلم لم يجوز، يعني لا يجوز تخصيصه بالقياس. قال وقال بعض العراقيين إن دخله التخصيص، يعني إن دخل العام من الكتاب والسنة، هذا اللفظ جاء من الشارع، دخله التخصيص بدليل، يعني بدليل أعم من أن يكون موجبا للعام أو لا، طبعا غير القياس لضعفه، جاز التخصيص به أي بالقياس. وإن لم يدخله التخصيص بغيره لم يجوز، أي بغير القياس لم يجوز تخصيصه بالقياس. بعد ذلك اختلفوا في هل القياس لابد أن يكون جليا، إذا كان جليا جاز تخصيصه، وإن كان خفيا لا يجوز، إلى عدة مذاهب. ثم استدل المؤلف بعد ذلك بجوازه وقال والدليل على ذلك أن القياس يتناوله، يعني الدليل على أنه جواز تخصيص عموم النص من الكتاب والسنة بالقياس مطلقا جليا كان أو خفيا، خلافا لابن سريج، ابن سريج لا يراه إذا كان خفيا، وكثير من الفقهاء أيضا بدليل قطعي أو لا. قوله أن القياس يتناول الحكم فيما يخصه بلفظ غير محتمل، يعني العموم يتناوله بلفظ محتمل للمجاز والخصوص، وفي تخصيص العموم بالقياس وبين الكتاب جمع بين القياس فهو أولى يعني من تعطيل أحدهما. طيب، فخص بالعموم كاللفظ الخاص. طيب، ارفع ارفع النص. وما قول الراوي؟ قال فصل: اما قول الراوي، الراوي اللي هو مثلا ابو هريره او انس، روى حديث، انتبهوا لهذه المساله، روى حديث ثم عمل بخلافه. قال: واما قول الراوي فلا يجوز تخصيص العموم به، وقال اصحاب ابي حنيفه يجوز، والدليل على انه لا يجوز هو ان تخصيصه يجوز ان يكون بدليل ويجوز ان يكون بشبهه، فلا يترك الظاهر بالشك، وكذلك لا يجوز ترك شيء من الظواهر بقوله مثل ان يحتمل الخبر امرين وهو في احدهما اظهر فيصرفه الراوي الى الاخر، فلا يقبل ذلك منه لما بينا. واما قول الراوي عن الصحابي، الصحابي اذا اتى يعني اتى بعموم واتى يعني روى لفظ فيه عموم وخالف، يعني اتى بفعل يخالفه، هل يكون التخصيص العام او التقييد المطلق؟ يعني مثال، مثلا مثال الذي رواه ابن عباس: من بدل دينه فاقتلوه. روى ابن عباس: من بدل دينه فاقتلوه. ثم أسند أبو حنيفة رضي الله عنه على ابن عباس: لا تقتل النساء إذا ارتددنا. وأيضا أبو هريرة روى حديث: غسل الإناء من ولوغ الكلب فيه صلى الله عليه وسلم. أنا إذا اتصل علي شخص يفصل عندي النت، انتبهوا، إذا اتصل وإذا النت فصل عندي حتى من الجوال فالمعذرة، المعذرة لمن يتواصل معي بالجوال، والمعذرة لمن يتواصل معي عبر الغرفة. لكن خلينا نشغل الماسنجر أيضا على اللابتوب يكون أفضل، لأنه حتى لو فصل دقيقة. طيب، أبو هريرة روى حديث: غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا، ثم عمل بخلاف ما روى فغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات فقط، فلا يجوز تخصيص العموم به عند الشافعية والجمهور. بل قال الإمام الشافعي مقولة هنا قال الإمام الشافعي مقولة، قال: كيف أترك الحديث؟ قال: كيف أترك الحديث بقولي من لو عاصرته لحاجزته؟ من يشرح هذه العبارة؟ الآن الشافعي يرد كلام أبو هريرة ويقول: لا نرى فعل أبو هريرة تخصيصا للحديث، بل لا أقول بقوله، لأنني لو عاصرته لحاجزته، فكيف أقول بقول من لو عاصرته لحاجزته؟ من هم لا يقولون بتخصيص الراوي؟ أصحاب حنيفة. لحظة، أنا أكلم أحمد الحلواني يا شيخنا وقصدت الشافعية. طيب أنتم إذا كنتم تتكلموا فيما بينكم هذا شيء آخر. طيب، إذن الشافعي يقول في هذه المسألة في أنه لا يأخذ بقول أبو هريرة لأنه الحجة فيما روى لا فيما رأى، الحجة فيما روى لا فيما رأى، لأن رأيه يحتمل الضعف، لكن ما رواه يعتبر ثقة ونقله عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بد من الأخذ فيه. واستدلوا على ذلك بأن الحجة إنما هي في العموم، وقوله وفعله ليس بحجة، فلا تعارض ولا تخصيص أيضا. ولو صح أن يكون حجة لما جاز مخالفة صحابي آخر، لأن مخالفة الحجة أيضا. وقال أصحاب أبي حنيفة يجوز، وقال أصحاب أبو حنيفة يجوز، يعني يجوز تخصيص العموم أو نسخه بقوله أو فعله، لأنه بعد علمه وروايته للعام لا يترك العمل به إلا لدليل يا أبا عمر. فقال الراوي إذا روى شيء، أبو هريرة لما روى، ولذلك لا يقول التسبيع غسل الإناء، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، أو الراوي يروي الآن أن يعني طيب لحظة، اللهم صل على سيدنا محمد. أبو هريرة روى بالحديث أنه يغسل من الإناء سبع مرات إحداهن بالتراب. الأحناف لا يقولون بالغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، ويعملون بعملي، أيوة يعملون بعملي بعمل أبي هريرة، بل يقولون نحن لو لم نعمل بفعل أبي هريرة نكون قدحنا بفقهه، وإذا قدحنا بفقهه وفهمه قدحنا بروايته، فحتى نسلم الرواية أو شيء أو كذا نقول أننا نقول بما رأى لا بما روى، لأن ما روى لأن ما روى يعتبر، أنا ما أدري هل، لأنه عندي الآن طلاب هنا شوية يقولوا الصف مرتفع، أنا أقول أبعدين الطلاب، واحد في أمريكا، واحد في الأردن، واحد في فلسطين، واحد في مصر، واحد في مكة، واحد كذا، وفي طلاب أمامي الآن يقول لا يعني الصوت مرتفع، ما أدري أنا ما أعرف، يقول الله الصوت قوي كأنه مطرقة، يعني ما أدري. طيب خير إن شاء الله. على أي حال الأحناف لم يعملوا، صوتي طيب الحمد لله جزاك الله خير، أنت بمصر كنت بعيد يا أخي، وكان ما يصلش عندك الظاهرة الصوت إلا متأخر أنا أقول اللي جالسين جنبي. طيب والدليل، قال وقال أصحاب حنيفة يجوز، يعني يجوز تخصيص العموم بقول الراوي أو بقول أبي هريرة، لأنه قال بعد علمه وبعد روايته للعام لا يترك العمل به إلا لوجود دليل عنده يدل على أن هذا الحديث وهذا العام مخصص، لأن ترك الظاهر من الحديث بغير دليل بلا موجب حرام، وإذا لأن هذا الراوي يعتبر عدل، لا سيما إذا كان ممن أسلم قبل الفتح ودخل البيعة، فلا يتركه إلا بدليل قطعي، وهذا الدليل إما أن يكون من السمع، يعني فهم من دليل آخر للرسول صلى الله عليه وسلم، أو قرينة المعاينة، وكلاهما موجبان أن المحمول مراد الله سبحانه وتعالى أو الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب اتباع الراوي بما رأى لا بما روى. قال المؤلف رحمه الله تعالى والدليل على أنه لا يجوز، يعني لا يجوز تخصيص العموم به، هو أن تخصيصه يجوز أن يكون بدليل، ويجوز أن يكون بشبهة دليل، يعني بذنب ما ليس دليلا دليل، فلا يترك العموم الظاهر بالشك. لكن الأحناف يقولون يدفعون هذا بأنه المراد بالرجحان بالمعاينة غالبا، يعني قد يكون سمع أو رأى أو كذا يعني. قال وكذلك لا يجوز ترك شيء من الظاهر يعني من عبارة الشارع من الكتاب والسنة بقوله أي بقول الصحابي أو فعله إذا خالفها، لأن الحجة هي عبارة الشارع، وهذا من المصنف الآن عبارة عن تعميم بعد تخصيص. قال مثل أن يحتمل الخبر أمرين وهو في أحدهما أظهر من الآخر، كالأمر فإنه ظاهر في الوجود إذا خلى من قرينة صارفة عنه فيصرفه الراوي إلى الند مثلا. الأصل في الأمر إذا جاء مثلا مع الأمر فالأصل فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلا يقبل منه يعني هذا الصرف أو هذا الصرف العموم لا يقبل منه ما بيناه في تخصيص العموم، يعني هو أن قوله يجوز أن يكون بدليل ويجوز أن يكون بشبه الدليل، فلا يترك الظاهر بشك. وأما إذا احتمل اللفظ أمرين احتمالا واحدا يعني على السواء فإن يكون مثلا مشترك لفظا ومعنى، فصرفه يعني صرف الراوي ما رواه المشترك إلى أحدهما يعني إلى أحد المعنيين أو المعاني فهو واجب القبول عند الجمهور، أيضا خلاف لما قاله الأحناف مثل ما روى عن ابن عمر أنه حمل قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا، الذهب بالذهب. كيف يقولون بتخصيص الراوي ولا يقولون بتخصيص خبر الواحد؟ كيف الأحناف يقولون بهذا يا شيخ؟ كيف يقولوا بتخصيص الراوي ولا يقولون بتخصيص خبر الواحد؟ لا هو الآن يقول أن الراوي لأن الراوي الحديث نفسه هو الذي روى الحديث، هو الذي نقل إلينا هذا اللفظ هذا العام، فلما نقل هذا العام وعمل بخلافه قالوا أكيد إما أن يكون نحن قالوا إذا رددنا فعله نكون قد قدحنا به، وإذا قدحنا به قدحنا الرواية من أساسها. لكن قالوا لم يخالف لم يفعل بخلاف ما روى إلا لأنه سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم دليل آخر، لكنه لم يظهره لنا، سمع شيئا سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنه روى حديث آخر أو أنه فهم، وهو حجة الفهم أيضا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم باللغة العربية الفصحى وهذا عربي وهذا كذا وهو يخاطبهم وهو المخاطبون وهو إلى آخره. لكن الإمام الشافعي يقول هذا رأي للراوي سواء كان صحابي أو تابعي أو غيره. الإمام الشافعي يعتبر مجتهد مطلق، والمجتهد المطلق يحرم عليه تقليد غير الشرع، لابد أن يأخذ من الكتاب والسنة مباشرة، والعبرة أيضا مضطردة حتى عند أهل الحديث أن العبرة بما روى لا بما رأى. إذا خالف الراوي ما يقوله ما رواه فالعبرة بما روى لا بما رأى. انتهى عندكم الدرس او كيف؟ لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانه انتهى الدرس عندكم الى هنا ولنا عودات، اذا الدرس القادم ان شاء الله نكمل ما بقي من التخصيصات. سيأتي معنا العرف. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.